المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن شخصية شاول الملك.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 28/11/2001.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تكملة لموضوعنا في الأسبوع الماضي، أكلمكم في هذه الليلة إن شاء الله عن شخصية شاول الملك. شاول الملك الذي عاصر صموئيل النبي وعاصر داود النبي، هو نوع من طيبة ربنا انه يسمح ان شاول ده يبقى ملك، ويسمح انه يمسح من الروح القدس، ويسمح انه يتنبأ كباقي الانبياء، ويسمح انه ياخد السلطة والنفوذ دي مع معرفة ربنا شاول ده عنصره ايه وجنسه ايه وهيبقى ايه. عارف يعني اختيار شاول للملك بيفكرني باختيار يهوذا ضمن تلاميذ المسيح. زي ما قلت لكم قبل كده، ربنا بيمشي احيانا بمبدأ تكافؤ الفرص، يعطي الفرصة لكل واحد حتى للشخص المخطئ. اختاروا مع سبق معرفته ليه واداله المسحة المقدسة، لكن على الرغم من كل ده شاول كان معتد بذاته، معتد بذاته، ومشكلته الاولى انه استقل عن الله. يعني ايه استقل عن الله؟ كان الملوك يسيرون بارشاد من الرب، لكن هو مش على كيفه. لو ادى الامر انه هو يمشي عكس وصية صموئيل النبي ما فيش مانع، لو ادى الامر انه يمشي عكس وصية ربنا برضه لا مانع. استقل بذاته واعتمد على ذاته، وحصل انه قدم الذبيحة بينما الذبيحة لا يقدمها الا الكهنوت. صموئيل اتأخر شوية، قال له يعني نقدم الذبيحة؟ قال جرال كيف عقلك، ما يهموش. ربنا ادى ارشاد بخصوص الحرب، ما هموش، عمل عكسه. فمع انه اختير من الله لكنه سلك سلوكا رديئا، كانت نتيجته العبارة اللي وردت في صموئيل الاول اصحاح 16 آية 14: وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني ربنا يسكت يسكت، ولكن وقت اللزوم يعقل. كنا نختار شاول مش معناها يمشي على مزاجه، برضو في وقت ممكن يعقل. وفي نفس الوقت اللي شاول فارقه روح الرب، روح الرب حل على داود. لما روح الرب فارق شاول اصبح شاول مثل مدينة غير محصنة، اي عدو يقدر يخبط فيها. لذلك عبارة بغته روح رديء من قبل الرب كان نتيجة طبيعية لعبارة فارق روح الرب شاول. صعب جدا حكاية فارق روح الرب بالنسبة لأي إنسان. ده حياتنا كلها الروحية عبارة عن عمل روح الرب فينا، فإذا فارقنا روح الرب يبقى الإنسان خلاص بقى لا شيء. ممكن الشياطين تلعب بيه. ومسح داود ملكا، وبعد ما مسحوا صموئيل ذهب إلى الرامة ولم يسلمه من الملك شيئا. فأصبح عندنا اثنين مسيحين للرب، داود مسيح للرب وشاول مسيح للرب. داود عنده مسحة مقدسة بدون ملك، لم يسلم من الملك شيء، وشاول عنده ملك بدون قوة المسحة المقدسة. وأصبحوا الاثنين موجودين. داود الممسوح من الله وشاول المرفوض من الله. لكن شاول ما كانش يعرف ان داود اتمسح ملك. لو كان عارف ان اتمسح ملك كان قتله. ما يهمش ان ربنا هو اللي امر بمسحه، وما يهمش ان روح الله يحل عليه، ده راجل وحش كان يقتله. ده كان مستعد يقتل صموئيل ايضا. والعجيب ان لما شاول بغته روح رديء ودوروا له على واحد يخدمه، جابوا له داود اللي هو الملك الحقيقي اللي فيه روح الله اللي ممسوح من الله عشان يخدم هذا الملك المرفوض اللي فارقه روح الله. داود كان بيحترم شاول، بيحترم مسحته المقدسة، مع انه عارف ان عليه روح نجس، وهو اللي كان بيهدئ الروح النجس اللي عليه، لكن بيحترمه لانه مسيح الرب. كن عليه روح ما عليهوش روح ده امر ما يهمش داود. داود يحترم الكبار ويحترم مسحاء الله، ما يهمش كويسين ولا وحشين. كان يحترمه وباستمرار يقول له سيدي، ويقول على نفسه عبدك، يعني يقول له انا عبدك كنت سيدي. ده عجيب ده داود. شاول كان ملكا على الشعب ولا علاقة له بملكوت الله، اما داود فكان له علاقة بملكوت الله وما يهموش السلطة على الشعب. واصبح داود المسيح المبارك المقدس بيخدم المسيح المرفوض. العلاقة بدأت بينهم ازاي؟ شاول لما بغت روح رديء دوروا له على واحد يحسن الضرب على العود، فجابوا له داود. فأحبوا لأن كان بيفدئه، وجعله حامل سلاح ليه. وفي الحقيقة هو كان حامل سلاح الله بالنسبة له، مش مجرد حامل سلاح عادي، كان حامل سلاح الله بالنسبة له. وفضل يحبه على طول لغاية لما جت حكاية جوليات الجبار. داود قال مين الراجل ده اللي بيعيش شعب الله؟ انا اروح واحارب. كان شاول الملك خايف والجيش كله خايف، ولكن داود هو اللي ما كانش خايف، فودوه عند الملك شاول. قال له ابن مين انت؟ ابن مين انت؟ ما انا اللي كنت بهدي الروح النجس اللي عليك. لا ما قالهالوش. قال له انا ابن عبدك ياسا البيت لحم. تصوروا دلوقتي عندنا غلام صغير مملوء بالشجاعة والغيرة قصاد ملك جبار مملوء بالخوف والرعب في مجال واحد. قال له يا ابني انت مش قد. قال له يا سيدي الملك لا يسقط قلب احد بسببه، انا اذهب واحاربه. ما قالوش ليه انت خايف؟ داود برضو كان راجل مؤدب بيكلم ملك خائف، لكن ما يرضاش يقول له ليه انت خايف، راجل مؤدب ونبيل. فحب يلبسه الملابس الحربية، فقال له لا، داود مش مؤلف على الملابس الحربية، هو ما يلبسي ملابس السلاح، سلاحه الوحيد هو ربنا. فقال له لا انا مش عايز اسلحة، سلاحي هو ربنا. طيب، فراح داود ودخل الحرب. دخل للحرب، فاول ما راح للحرب وتقدم نحو جوليات، شاول الملك قال ابناير رئيس الجيش، قال له ابن من هذا؟ قال له برضو مش عارف، ما هو كان لسه معاك من قيمه شويه. قال له يا مولاي انا لا اعرف، هما الاثنين تجاهلوه. وبعد ما داود رجع من حرب جوليات ومعه راس جوليات وجهل الملك شاول، فشاول قال له ابن من انت ايها الغلام؟ برضو قال له ابن عبدك ياسا البيت لحم. برضو ابن عبدك ياسا البيت لحم. احبه ليه بقى؟ وخلاه قائد في الجيش، لان الحسد لم يكن قد دخل بعد الى قلب شاول فاحبه. لكن لما النساء بدأوا يهتفوا ويقولوا ضرب شاول الوفه وداود ربواته، الربو يعني 10,000، يعني قال ادوني الالوف وادوله هو 10,000، ده بعد كده ياخد الملك مني. بدأ الحسد والغيرة يدخلوا قلب شاول، وتغير شاول تماما وأصبح عدوا لداود كل الأيام. هنا نجد شيء غريب. انت شايف ان الرجل ده ربنا معاه، ومع ذلك تقف ضده وتبقى عدو ليه كل الأيام، يبقى كأنك بتعادي ربنا اللي معاه، ما هموش شاول. شاول قلبه من جوه وحش وفكر لازم يقتل داود. في الأول بدأ يخبي الحقد اللي في قلبه، وبعدين ابتدى يصهره. فقال يعمل ايه؟ يصدر داود في الحرب فيموت. فبقى يبعته للحرب، كان بينتصر داود فتعب منه اكتر. كان كل ما مهمة يديها له يفلح فيها جدا، فتعب من انه فالح جدا. وكان الرب معه، تعب من ان الرب معه. الشعب بقى يحبه، تعب ان الشعب بيحبه. داود كان متواضع يدخل ويخرج امام الشعب، فالناس انبسطوا منه، ما عملش العنجهية بتاعت الملوك، فهو تعب من دي برضه. طب ما نفعتش حكاية الحروب، قال طيب نشوف طريقة نموته بيها ازاي، يجوزوا بنته فتصير شركا له، يعني عن طريق بنته يحاول يقتله، فبنته ما طوعتوش، كانت بنته بتحب داود برضه. وصى عبيده انهم يقتلوه، عبيده ما قتلوهوش فتعب، واصبح انتصارات داود سببا لتعب شاول. كون ان داود ناجح في كل طرقه دي اصبحت تعب، هي المشكلة بتاعته، هي الكيان. على رأي الشاعر اللي قال اذا كانت فضائلي اللائي اتيه بها عدت ذنوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كان سبب مشاكلي الفضائل بتاعتي ابقى اعمل ايه؟ ما نتضايقش لما نلاقي واحد من بتوع ربنا تعبان في حياته، لان كل ما بيكون الانسان ناجح في حياته بيتعرض لثلاث اشياء. الانسان الناجح في حياته بيتعرض لثلاث اشياء، يتعرض لحسد الناس الاشرار، نمرة اتنين يتعرض لحسد الشياطين، نمرة تلاتة يتعرض لكبرياء في القلب. داود ما كانش عنده كبرياء في القلب، لكن عنده حسد الناس الاشرار وحسد الشيطان. وفضل شاول الملك يعادي داود طول الايام. دي من متاعب النجاح ومن متاعب الانتصار بالنسبة لداود. اللي كان بيتعب شاول الذات، الحسد، الغيرة، الحقد اللي في القلب، الرغبة في قتل داود. ما حطش في مخه ان داود هو اللي حماه من الروح النجس، ما حطش في مخه ان داود هو اللي انقذه وانقذ الجيش كله من جولياط، ما حطش في مخه ان داود هو اللي انتصر في كل الحروب اللي راح فيها. حاطط في مخه ان ده يبقى ممكن ياخد الملك منه، فاصبح يعاديه. بقى في صراع معاه طول الايام. شاول كان يهم نفسه ويهم ملكه ويهم ان يورث الملك لاولاده. طب يا اخي انت بعد ما تموت يهمك ايه من اللي يورثك؟ لا، اسمه، مش بس اسمه واولاده، ده السبط بتاعه، لان شاول كان من سبط بنيامين وداود من سبط يهوذا، يبقى هو عايز السبط بتاعه يبقى الغالب، لدرجة انه هيج ميكال ابنته ضد داود، وهيج يوناثان ابنه ضد داود. ويوناثان قال له عمل لك ايه وحش؟ ده راجل كويس في كل اعماله، مالك بيه؟ فراح حب يضربه وقال له هذا خزي ليك والامك يا كذا، باسلوب وحش. قال له طول ما داود عايش الملك مش هيصل اليكم. يوناثان ما كانش يهم ان الملك يصل اليه، كان بيحب داود، مش بيحب داود كنفسه، بيحب داود اكتر من نفسه. لدرجة انه بقى ينقذه من شاول. شاول كان داود بقى نسيبه جوز بنته، فبقوا يقعدوا ساعة الاكل يقعد معها الميت، نوبة طلع عليه الروح النجس مسك الرمح ويضرب داود، داود خلى وخد بعضه وهرب وكشف شاول نفسه. نتيجة حقده وحسده وغيرته من داود خسر ابنه يوناثان اللي وقف ضده، وخسر ابنته ميكال اللي وقفت ضده، ولم يجدوا في ابيهما الصورة الروحية السليمة اللي تجعلهم يحترموه. بولس الرسول في الرسالة الى افسس بيقول اكرم اباك وامك، دي الوصية الاولى في الناموس اللي بوعد، وقال ايها الابناء اطيعوا اباءكم في الرب، يعني تطيع اباك جوه مخافة الله، جوه وصية الله، مش تطيعه بعكس الوصية. فيوناثان رفض ان يطيع اباه خارج الوصية، وميكال رفضت ان تطيع اباها خارج الوصية، وكل منهما انقذ داود من يد شاول ابيهما. ده راجل فضح نفسه، فضح نفسه. مش بس اراد ان يقتل داود، ده اراد ان يشرك الاخرين في هذه الجريمة، فوصى العبيد بتوعه انهم يقتلوه، وصى بنته انها تقتله، وصى ابنه انه يقتله، مفيش فايدة. فبدأ يحاربه بنفسه، اخذ 3000 جندي وطارد داود من برية الى برية. حاجة عجيبة، انت عارف ان ده ربنا معاه، تطارده ازاي؟ ده انت لما تعاديه كأنك بتعادي ربنا، هو ما يهموش ان يعادي ربنا. قصة شاول الى حد ما تشبه قصة فرعون لما وقف ضد موسى، عارف ان موسى مع ربنا، وعارف ان موسى بيعمل معجزات، وعارف ان موسى ممكن ينقذه من الضربات، لكن مع ذلك وقف ضده وضد الشعب. ليه؟ الذات وما تلده من خطايا كثيرة. صحيح من احب نفسه يضيعها، ومن اضاع نفسه من اجل الله يحفظها الى حياة ابدية. وصل الى نوع من العناد ومن الجهل ومن مقاومة الله ومن مقاومة رجاله، فحضر جيش من 3000 وخرج ليقتل داود، كما ورد في صمويل الاول اصحاح 24 واصحاح 26. قالوا له ان داود في برية عين جد، فاخذ شاول 3000 رجل منتخبين من جميع اسرائيل، وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول. ودخل في كهف هناك ونام. اصحاب داود قالوا له ادي ربنا دفع هذا الرجل في يديك فتقتله، قال لهم لا، حاش لي ان اعمل هذا الامر بسيدي مسيح الرب فامد يدي اليه، لانه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. اللي حصل كل اللي عمله ان قطع جزء من سوقه وخد بعضه وماشي. بعد ما صحي شاول ناداه داود من بعيد قال له يا سيدي الملك. برضو يا سيدي الملك. فلما التفت اليه شاول خر داود وسجد امامه بوكيه الى الارض. لم يرد ان يقتله وانما حب يوريه ان هو وقع في ايديه وما عملوش حاجة. قال له انظر يا سيدي الملك طرف جبتك بيدي، فمن قطع طرف جبتك وعدم قتلي اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك. وديك شافت عيناك اللي دي. فلما فرغ داود من الكلام قال شاول أهذا صوتك يا ابني داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. نبل داود كان أقوى من حقد شاول ومن كراهية شاول. شاول شعر ان كان داود يقدر يقتله، ده قطع جزء من الجبة بتاعته وسابه وعايش ومشي. كان يقدر بدل ما يقطع جبته يقطع راسه زي ما قطع راس جولياط، لكن لم يفعل. فهو تعب من نبل داود. كان هذا النبل أقوى من النبال التي يحاربون بها. رجل يقدر يقتله وما قتلوش، ولما كلمه سجد له وقال له يا سيدي الملك فبكى. بكى تأثرا من نبل داود. ولما رجل يبكي تبقى صعبة. المرأة لما بتبكي شيء عادي، البكاء عندها يعني عادة، لكن لما الراجل يبكي تبقى صعبة. عشان كده الابن في البيت لما لو امه بكت ما بيتأثرش كتير، لكن لو ابوه بكى يتحطم. ابوه راجل، ومش بس راجل، ده راجل وملك وقاسي وشديد على الرغم من رجولته وقوته وشدته وملكه وقسوته. بكى لان نبل داود ابكاه ما قدرش عليه. بكى تأثرا من هذا النبل وقال له أهذا أنت يا ابن داود؟ ورفع صوته وبكى. ثم قال لداود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا. والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك المملكة، فاحلف لي بالرب أنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي. فحلف داود لشاول. ثم ذهب شاول إلى بيته وداود خرج وراح لسكته. المهم اللي عايز أقوله في هذا الموضوع إن شاول لما بكى تأثرا وحلف لداود وقطع معه عهدا وقال له أنت أبر مني، كانت يقظة مؤقتة لكن الحقد اللي في قلبه هو هو، والقسوة اللي في قلبه هي هي. دي كانت مجرد زيارة من النعمة، لكن رجع بعدين شاول لما عرف ان داود موجود في حتة تاني، جري وراه برضو ب3000 جندي. التوبة الحقيقية هي توبة تغيير القلب من جوه، لكن شاول قلبه ما تغيرش من جوه. نبل داود أثر فيه، لكن قلبه زي ما هو بكل ما فيه من حقد ومن حسد ومن غيرة ومن خوف على مملكته، هو هو زي فرعون. كان يجي في وقت من الأوقات ينده موسى وهارون ويقول لهم أنا أخطأت إلى الرب، صلوا عني ربنا يرفع عني الضربة دي أبقى كويس، إلى الرب صلوا عني ربنا يرفع عني الضربة دي أبقى كويس وأسيبكم، ما فيش شيء، يرجع تاني كما كان. المهم في التوبة تغيير القلب من جوه. رجع نوبة تاني وشاول برضو بيجري ورا داود واتخبى في مغارة، وبعدين نام، وبرضو رئيس الجيش بتاعه نام، وداود شاف الحكاية دي، دخل جوه المغارة لقى شاول نايم والرمح بتاعه جنبه والكوز بتاع المية جنبه، فأخذ الرمح وأخذ الكوز وساب شاول، ما عملوش حاجة، كان يقدر يقتله. نقول حاشا لي من قبل الرب أمد يدي على مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو، ما قدرش، مع إنه عارف حقده وعارف حسده وعارف قسوته وعارف رجوعه في كلامه، مفيش فايدة. وبعدين بعد ما داود أخذ الرمح وكوز المية وزحف إلى الضفة التانية بتاعت الجبل، نادى على رئيس الجيش بتاع شاول ابن ناير، وقال له إزاي إنك أنت تترك سيدك الملك بدون ما تحرسه؟ ادي رمح الملك وادي الكوز بتاع الميه، انتم تستاهلوا الموت لانكم لم تحرسوا سيدكم الملك مسيح الرب. بص له شاول، هذا انت يا داود ابني؟ ما ياما الواحد يقول ابني وما عندوش روح الابوه، بيقولها من لسانه لكن ما بيقولهاش من قلبه. داود قال له وراء من ملك اسرائيل بيطارد؟ وراء كلب ميت؟ وراء برغوث واحد؟ اطلعيه انا عشان انت تجري وراي بهذا الشكل. وبرضه في نفس الوقت رمح الملك اللي خده قال لازم نرجعه، ده رمح الملك مش من حق ان انا احتفظ بيه، ومش من شرف الملك انه يرجع والرمح بتاعه مش في ايده. طب ده الرمح اللي صوبه ليك وكان هيقتلك بيه، معلش. ده الرمح اللي كان هيقتل بيه ونسان، معلش. رمح الملك يرجع للملك لأن له كرامة الملك. قال له ابعت واحد من الغلمان بتاعك ياخده، وبعتهم. النبل ده كان بيسحق شاول من جوه، بيسحق كبرياءه، بيسحق قسوته، بيسحق كراهيته، لكن في نفس الوقت كما يقول الكتاب إن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. صعب جدا إن الإنسان يكون قلبه من جوه فسدان. داود كان بيغلط، لكن عنصره الاصلي البر، وكان لما يغلط الاساس عنده هو الروحيات، والغلط شيء طارئ يندم عليه ويبكي بكاء مرا. لكن شاول كان العنصر الاساسي عنده هو الشر، وكان لما يندم يكون الندم هو شيء طارئ ومؤقت ويرجع فيه بعد حين، وممكن يقسم ويرجع في قسمه، وممكن يتعهد لداود انه ما يضروش ويرجع في تعهده، لان الاصل من جوه تلفان. الاصل من جوه تلفان، اي توبة بالنسبة له توبة، توبة مؤقتة بتاعت وقتها وتروح بعد شوي، لان الاصل اللي جوه هو الشر اللي فيه. المهم ان شاول لما بكى شعر بحقارة نفسه امام سمو داود. اصعب حاجة على الانسان ان يشعر بحقارة نفسه. لما واحد يحتقره من بره ما يهمش، جايز اللي من بره ده شرير، لكن لما هو يحتقر نفسه من جوه دي اللي بتحطمه من جوه. هذا انت يا ابني داود؟ داود قال له ربنا يحكم بيني وبينك، هو اللي يقضي بيني وبينك. شعر شاول بحقارة نفسه واعتذر لداود وقال له انت ابر مني. وكل واحد منهم مضى الى سبيله. مضى شاول يتبعه خجله واحتقاره لنفسه، ومضى داود يتبعه نبله وسموه وارتفاعه عن مستوى الشر. وكان اخر لقاء بين الاثنين، اخر لقاء بين الاثنين. بعد كده شاول دخل في حرب، ومع ان شاول منع استشارة اهل الجان والعرافين، الا انه بحث على انه يطلب عرافة تقول له هيجرى ايه ودخل حرب. زمان كان موجود صموئيل النبي يستشيره، دلوقتي خسر صموئيل ومات صموئيل. كان يطلب ربنا يستشيره، دلوقتي خسر ربنا وربنا ما بقاش يرشده لا بالاحلام ولا بالرؤى ولا باي شيء. خسر الروحيات وخسر داود ايضا. هم يشاور مين؟ يشاور الجان والعرافين ويقول لهم هاتولي روح صموئيل علشان اسأله. الانسان لما بينحدر في الخطية احيانا بيفضل ينزل 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 ويهوي لتحت 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 لغاية لما يصل الى القاع. وهكذا صار شاول. دخل في الحرب وانهزم وقتل هو واولاده كلهم بما فيهم يوناثان. وسمع داود بالخبر، واحد جه يبشره. اللي بشره ده عقبه داود، قال له ازاي تقول على مسيح الرب كده؟ وداود لما سمع بمقتل شاول بكاه بكاه، هو ويوناثان لما قتل على جبال جلبوع وقال يا جبال جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأن هناك طرح مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح. الشاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما، أخف من النسور وأشد من الأسود. وقال يا بنات إسرائيل ابكينا شاول نبل داود شيء واضح جدا في الكتاب المقدس وله أمثلة عديدة للغاية. طب ممكن يبكي على يونسان لأن يونسان ده صديقه، لكن يبكي على شاول؟ ممكن يمدح يونسان ويقول أخف من النسور وأشد من الأسود، لكن يقول الكلام ده على شاول؟ نبيل الشخص الذي يبكي عدوه ويمدحه. هكذا كان داود ومدح شاول ورفاه. فيما بعد نسمع داود أحسن إلى كل عيلة شاول بعد ما صار هو الملك الحقيقي الفعلي. وجه مرة وقت قال هل بقي أحد من عيلة شاول أنا ما أحسنتش إليه؟ قولولي. مات شاول ومعه قسوته وحقده وحسده، ولكن داود بقي في نبله وفي سموه، وشاول لم ينتفع شيئا بمعاداة داود ولم ينتفع شيئا بمحاربته لداود ولم ينتفع شيئا من ذاته اللي كان بيتمسك بيها. ما هو محبة الذات ممكن تضيع الواحد. شاول ضيعته محبته لذاته وشره، وزي ما قال الكتاب من وجد نفسه يضيعها. اتفضل ونصلي.
بدريك يوك يا يمني فماتي كنكاي كستوس يونا الطن يورنا من دنو شيفون انقوهم وجيوبن شويس دن بكريسوس ونسيتين النسي ماري بكنايم تكيريني وين صدن بكنا وسلمون ونينانا كتشي تاريس مزيز تمتوا من ديمت شي سيدك دمت قلو انت يقوب نغنا دماتو صادا بكدا سبند دابين تسوبيان تنسولو من بيبن من بركة بيدا بيجين يا بوستونس شزف يا ريبون كنفتا ويرات من بنيو تطايو تنار شيرفس بابا باشينو تين انن يو دني بسكو بس نيت كيني من ابنو دديت من فتا قرو جنوس رونوس ان مشروم بلمان سيوني ريني كوندف سبيون نو قايتينو سابسیدن نو چرم گیم کوریم دوی بیرسو سریه گندیب که نو بینانی بون کنو ایرین کدام نیشتین نای کریه لیسون کریه لیسون کریه بلوگی سون امین اسمو ایرو اسمو ایرو استیمیتن یکونی بون گنبی اسمو.
و برکت ملاک هزا اليوم الطاهر و برکت قدیس مریم وبركة القديس ماري مرقس وقديس الأمبرويس والقديس العذراء أولا وأخيرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا. أمين بخريستوس بالنور.
أمين السيشو
أبور انت تهرين وينان انت كهرين سمنان انت كهرين جكال نوفين هنبول جيسو كتاتيقوم نمبئون بزمون بأماهي شيني. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام.
سلام. ومع روحك ايضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في أول المحاضرة.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب على شوية أسئلة. واحد بيقول: لماذا صنع السيد المسيح أعين للمولود أعمى من الطين؟ ألم يكن يقدر أن يضع يده عليه فيشفى في الحال؟ هو في الحقيقة في اختبار لإيمان هذا المولود أعمى. هل يؤمن أن لو تحط طين في عينيه يجيله بصر؟ هل يؤمن أن بعد ما يتحط الطين في عينيه وينزل في البركة، والبركة ممكن مية البركة تدوب الطين، وبدل ما تدوب الطين تثبته ويبقى ليها عينين؟ هو فيه اختبار لإيمان هذا الرجل. كان يقدر يقول له يحط ايده عليه وخلص، لكن فيه اختبار ليه. وايضا دية تعطي قوة للمعجزة. ناس جم من شباب كنيسة الأدرى كفر عبد ومركز أوسنا، 50 شاب وشابة، نحييهم. واحد بيقول: متى تعتمد معهد البابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والخدمة الكنسية بشبر خيمة؟ انا بس اشوف ايه المقررات الموجودة وايه الاساتذة الموجودين ونعرضه على اللجنة العليا للمعاهد الدينية. ان شاء الله هيجي الوقت، ما تقلقوش. ورقتين جايين لي، هما الاتنين حاجة واحدة، يعني خط واحد ورق واحد. ورقة بتقول احنا بنحبك جدا، وورقة تانية ما هو الحب؟ طب ياللي بتحبه انت يعني تقصد؟ امال يعني ايه كلمة بنحبك ومش عارفين يعني ايه الحب؟ الحب اولا هو مشاعر. أعلى من مستوى الصداقة وأعلى من مستوى الأخوة. وأيضا الحب عبارة عن أن الإنسان ينسى ذاته من أجل الذي يحب، ويكون مستعد أن يبذل كل شيء من أجل الذي يحب. لأن في محبة بالألفاظ وفي محبة عملية. المحبة العملية فيها البذل والعطاء، عشان كده قيل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ومع ذلك هي مشاعر. واحد بيقول: ما هي العلامات التي ترشدني ان طريق الرهبنة هو طريقي؟ وبماذا تنصح بناتك واولادك المتشوقين للرهبنة؟ يصر هي بنت دي يمكن ولا حاجة. تشعرين ان الرهبنة هي طريقك حينما يكون العالم كله بالنسبة لك لا قيمة له. يعني الزهد في كل ما هو في العالم، زي المقالة اللي في انطلاق الروح: اني لا اريد شيئا من العالم. فاول حاجة ان العالم يبدو كله تافه في نظر الانسان. تاني حاجة يكون للانسان قدرة
ان يقضي الوقت في الصلاة والتأمل. يعني الزهد في العالم ده شيء من ناحية السلبية، لكن من ناحية الايجابية لازم تكون محبة الله والقدرة على الصلاة والتأمل. وطبعا اذا كانت اللي بتسأل دي بنت، فيبقى لو عرض عليك اي عريس مهما كانت مميزاته دي ما تهزكيش من جوه. واحد بيقول من المظاهر المؤسفة التي لا تجدها سوى لدينا نحن المسيحيين هي فقرات النعي الصغيرة التي نقرأها في جريدة الأهرام تحت اسم أو صورة الفقيد أو الفقيدة، موجهة إليه مثل زوجتي الغالية هزني فراقك سأبكيك حتى ألقاك هنيئا بالملكوت، أو ماما الغالية تركت العالم بآلامه وربحت المسيح صلي من أجلنا. الحزن الحقيقي في القلب أما التظاهر والتباهي الكاذب ومخاطبة من لا يسمع ويضحك منه الآخرين ويكلف الكثير ليس سوى سبة في جبيننا. ما رأي قداستكم؟ أنا رأيي أنك أنت قاسي جدا في الكلام اللي بتقوله، قاسي جدا. يعني أولا ما بيهمكش مشاعر الناس. يعني في واحد لما بيفقد زوجته أو واحدة بتفقد زوجها بيبقى قلبها محروق من جوه، فلما بتقول أي كلمة في الجرنان اللي بتعبر عن مشاعرها، مش زي ما انت بتقول التظاهر والتباهي الكاذب. ليه يا حبيبي تعمل كده؟ ليه تطعن مشاعر الناس وتصفهم بالتظاهر والتباهي الكاذب؟ فعلا الناس بيكونوا تعبانين من جوه، وبيجدوا ان اللي بيكتبوه اولا تعبير عن محبتهم وعن خسارتهم، وتاني حاجة يعني تقدير للشخص الذي رحل عن عالمنا ان يلاقوا فيه ناس تعبانين من اجله. لكن تقول الحزن الحقيقي في القلب، طيب بعد كده تقول من المظاهر المؤسفة التي لا تجدها سوى لدينا نحن المسيحيين. ليه هو اخوتنا المسلمين ما بيكتبوش نعي في الاهرام؟ هو بس احنا المسيحيين اللي بنكتب كده؟ ليه تلخبط في المسيحيين بهذا الاسلوب؟ لما كل الناس بيكتبوا نعت وبرضو بيكتبوا عبارات عواطف. انا مش عاجبني انك انت تكون قاسي القلب بهذا الشكل. ربنا ما يجربكش في حد من حبايبك وتلاقي نفسك تكتب بالاسلوب ده واصعب منه. ما تعملش كده. ده المسيح لما وجد مرثا ومريم بيبكوا بكى يسوع، ما قال لهمش الحزن الحقيقي في القلب. هو الحزن الحقيقي اللي في القلب لا تعبر عنه الألفاظ، والحزن الحقيقي في القلب ما تعبرش عنه الدموع وما تعبرش عنه الآلام، بس الحزن كده في القلب وبس. امال ليه المسيح بكى على اورشليم وبكى على لعازر وبعدين تقول والتباهي الكاذب ومخاطبة من لا يسمع؟ مين قالك لا يسمع؟ احنا هو اللي بننعيهم دول ما بيعرفوش ما بيسمعوش؟ ازاي الكلام ده؟ ويكلف الكثير. طب اذا كان بيكلف الكثير امال بقية الحاجات اللي موجودة في الاهرام؟ هو الاهرام مخصوص لينا احنا في الوفيات، ما هو مال الناس كلها. تقول من الظواهر المؤسفة التي لا نجدها سوى لدينا نحن المسيحيين. صدقني من المظاهر المؤسفة انك انت تتكلم على الناس الحزانة بهذا الاسلوب، حرام عليك. واحد بيقول هل من الممكن التناول في وسط الصيام الانقطاعي وبعدها؟ ما يجراش حاجة. واحد بيقول سامح الله، بيقول ربنا يسامح دول، يعني دول ناس خطاة، سامح الله من ادخل عندنا في الصلاة الربانية لفظة خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. فعندما تتلى تلك الصلاة في الكنيسة جماعة نجد الأغلبية تقولها بالنظام القديم وقلة تتلوها بالنظام الجديد، مما يحدث بلبلة وعدم ارتياح وكأنهم فريقين إلى آخر. لست خبيرا بالمبررات، ولكني اطلعت على نص الصلاة الربانية في عدة لغات، وهم بالطبع ترجموها مثلنا من اليونانية القديمة، وكانت جميعها متفقة مع الصيغة القديمة، فهي مثلا بالإنجليزية give us this day our daily bread، يعني أعطنا اليوم خبزنا اليومي. مين قالك أن اللغة الإنجليزية دي تعبر عن الحقيقة؟ اللغة اليونانية الأصلية هي كده. الكلمة اليونانية تحتمل معنى كففنا، وتحتمل معنى الذي للغد، وتحتمل معنى الخبز الفائق للطبيعة أو الخبز الجوهري، تحتمل معاني كتير، لأن الكلام اليوناني ليه معاني كتير. أنا أثناء الصغر بني بقول دي في سري وبسيب كل واحد يقول على كيف، لكن انت ما تقعدش تقول ان الناس اللي دخلوا دي ناس خطاه، لانها في اللغه القبطيه فين اويكن تيراستي، يعني خبزنا الذي الغد. فيبقى بقى هتلوم كل الناس بتوع اللغه القبطيه اللي ترجموها هكذا. يا ريت تقرا الجزء ده في الكتاب اللي انا اصدرته عن سنوات مع أسئلة الناس، غالبا يكون في الأسئلة الكتابية أو الروحية مش فاكر، وتلاقي شرحة. مادام أنت لست خبيرا باللغات أو بالمبررات فبلاش تحكم. هو المقصود بخبزنا الذي الغد يعني خبزنا الذي لمستقبلنا الأبدي، يعني الخبز الروحي النافع لحياتنا الأبدية. عشان كده البعض ترجموها الخبز الجوهري أو الخبز الفائق للطبيعة. بلاش نحكم على الناس. واحد بيقول لماذا ندرس الكتاب المقدس وكيف ندرس الكتاب المقدس؟ ندرس الكتاب المقدس لأنه كلام الله، ولأن هو الذي يقودنا في الحياة الروحية، ولأن المزمور بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. ولأن الإرشاد الروحي بتاعنا مصدره الأول هو الكتاب المقدس. وندرس الكتاب المقدس أيضا لكي نعرف منه قصة الله مع البشر، قصة الله مع البشر سواء مع القديسين أو مع الأشرار. وندرس الكتاب لأن فيه العقيدة وفيه قواعد الإيمان. وفيه الحياة الكاملة وفيه التأمل الروحي وفيه قصص الأنبياء. عجيب انك تقول لماذا ندرس الكتاب المقدس، لكن كيف ندرس الكتاب المقدس؟ دراسة الكتاب المقدس على نوعين: دراسة روحية لكي تأخذ التأمل الروحي اللازم ليك، ودراسة أيضا من ناحية العقيدة ومن ناحية التاريخ إلى آخره. فممكن أنت تحتاج للاثنين، تحتاج للدراسة الروحية التأملية، وتحتاج أيضا للدراسة للعلم الديني اللي تعرف به العقيدة والمبادئ والروحيات وقصص الأنبياء والتاريخ المقدس إلى آخره. كيف تدرسوا؟ ادرسوا من ناحيتين. وكويس ليك انك انت تاخد ناحية التأمل وتاخد درس روحي، وتبتدي قراءة الكتاب المقدس بالصلاة وتقول اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من ناموسك، وتطلب ان ربنا يعطيك درس روحي وتاخد لك آية او اكتر من اللي انت بتقراه وتحفظها وتخليها سبب بركة ليك. يعني نكتفي بالأسئلة دي.